موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
محبة الذات في شكلها المسيحي الصحيح، ومحبة الذات في انحرافها عن المسار الإلهي الذي أعطي لها عندما خلق الإنسان على صورة الله.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد دائما أبدا أمين. محبة الذات في شكلها المسيحي الصحيح، ومحبة الذات في انحرافها عن المسار الإلهي الذي أعطي لها عندما خلق الإنسان على صورة الله. من الأمور التي تستدعي الانتباه أن العظيم في أبائنا أثناسيوس يقول أن الإنسان صورة الله لأنه قادر على أن يقول أنا، فالأنا هي إنعكاس للنور الإلهي الممنوح من الله وهو الوجود الإنساني. الوجود منحة، ومنحة أعطيت للإنسان لكي تنمو وتزيد وتصل إلى ما هو أعظم من مجرد منحة مجردة، أي أن يصير الإنسان مثل الله. في لتجسد الكلمة ترجمة الدكتور يوزيف موريس، ودي ترجمة جيدة جدا، له حياة إلهية مثل الله، ومثل الله بمعنى الوجود، أنه قادر على أن يكون أنا موجود وأن يتمتع بوجوده. ولذلك في تراثنا الشرقي الأرثوذكسي غير المعروف، الإنسان خلق وغاية خلقه في كيانه لأنه صورة الله، لا توجد غاية أخرى خارج كيان الإنسان. ولذلك سعادة الإنسان القصوى وسلامه هو أن يكتشف كيانه وأن يعرفه. ومعرفة الذات عند العظيم أثناسيوس في رسالة إلى الوثنيين وفي كتاب تجسد الكلمة ليست معرفة ثنائية منقسمة. ويشبه العظيم أثناسيوس النفس بأنها مثل المرآة، ينظر الإنسان في داخل نفسه ويرى في نفسه الصورة الإلهية. الكلام ده إن كان تقيل أو غريب على السمع لأنه ما بيتقالش، عايز شوية تخفيف، يعني نزود عليه شوية مية عشان لأنه يعني زي عصير الشربات المركز اللي كان يعني بيتباع عندنا في مصر، ربما لازال ما تقدرش تشرب يعني كوباية بحالها، معلقة معلقتين وتجد نفسك في الآخر مش قادر، يعني كمية السكر اللي فيه عالية قوي. طب الكلام ده نخففه ازاي؟ إذا كان غاية الإنسان في داخله تساوي الصورة، وإن على الإنسان أن يدرك أن له أنا، وأن هذه الأنا هي انعكاس للأصل وهو الله، فواضح أن محبة الذات هي محبة الإنسان الصادقة الصحيحة التي تمكنه من إدراك ذاته. يعني أنا بحب ذاتي لكي أفهمها، لكي أتقبل النعمة الإلهية. ولذلك الديانة الوحيدة التي تحرم الانتحار هي الديانة المسيحية. اليهود موقفها ملتبس، لأن عندنا مجموعة من الأشخاص ورد ذكرهم في العهد القديم انتحروا على رأس هؤلاء الملك شاول وشمشون وأخي توفل، دول الثلاثة المذكورين في العهد القديم. ولذلك في موقف ملتبس موضوع الانتحار في اليهودية، لكن المسيحية موقفها واضح صريح أنه لا يجوز للإنسان أنه ينهي حياته بيده لأنها مش ملكه، هي نعمة منحة. فإحنا يا إخوة لما بننسى أن حياتنا منحة وهبة، بننسى أن في ثلاث حاجات خاصين بالمنحة. أولا هي شركة مع الواهب، يعني الله يعطي لنا هذه المنحة علشان يبقى فيه شركة كيانية. ثانيا إنها من أجل المحبة، فالمنحة أو الهبة لا تقيد الحرية وإنما العكس صحيح، من أجل المحبة تعطي للإنسان حرية تتحرك والتصرف والفكر. ولذلك الاهتمام بالذات لا يفصل الإنسان عن الله إلا إذا تحول إلى اهتمام مفرط يغلق فيه الإنسان ذاته على ذاته محبة. والجزء الثالث في المنحة أنها منحة لقيام شركة مع الذين نالوا نفس المنحة. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. بالمناسبة يعني أن الأباء القديسين على العصوم القديس ريناوس كلمة معين اللي هو على المرأة، ريناوس في سنة 190 قال أن كلمة معين هي أحد أسماء الله في سفر المزامير، يعني معين قوي. وده الحقيقة مش لأن واحد ضعيف واحد قوي، إنما لأن فيه حاجة إلى الشريك القوي الذي يدعم حياة الشركة في الإنسان. ودي المرحة، ودي كلها في الدائرة دي أو المثلث ده بتاع الواهب اللي هو الله والمحبة الاهتمام بالذات والآخرين. دي حركة المحبة الذات حركة صحيحة عادية صحية جيدة ليس فيها انحراف عن المسار. طيب متى تنحرف محبة الذات عن المسار الحقيقي؟ امتى يعني؟ ما احنا عندنا في التاريخ الكنسي، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، عندنا في انحرافات كتير الحقيقة، وانحرافات الحقيقة في غاية الخطورة على الصحة العقلية والنفسية بل والجسدية أيضا للمؤمنين بالمسيح. تبدأ أولا بثنائية الجسد والروح، ودي أصلا مش مسيحية، دي جات من الأفلاطونية ودخلت من الغنوسية، وبكل أسفنا دخلت في منهج النوسكي مش عند الرواد الأوائل اللي هو أنطونيوس وباخوميوس وماكاريوس الكبير، ابدا دخلت في التلاميذ. يعني احنا بنتكلم على الجيل الثالث والرابع من قادة الحياة النسكية، يعني تقريبا لحد اخر الرابع واول الخامس كانت الحياة النسكية ماشية كويس. لكن انكسرت الحياة النسكية لانعدام وجود شيوخ، وهنا يعني موضوع احنا محتاجين نتكلم فيه بمنتهى الصراحة، ومحتاجين نتكلم فيه بشكل شامل، هو التسليم الكنسي. ان كان في شيوخ من المعلمين الكبار، بعضهم ورد في المجمع في القداس وفي مجمع نص الليل في التسبحة، وبعضهم ذكر في كتاب اقوال الشيوخ، ودول زي مثلا بيمن اللي بيسموه المرشد الصالح او المعلم الصالح. في من ده يعني في مجموعة أقوال الشيوخ اليونانية واخد تقريبا ثلث الكتاب، لأنه عرف عنه أنه إنسان عنده إفراز. ففيما أبدو أن حصل انكسار يعني جت حلقة التسليم عند فترة وانقطع التسليم، فاتجهت الحياة النسكية إلى كراهية الجسد. وعندنا قصص ما تتحكيش في كتاب البستان الرباني، كتاب العربي، كتاب القديم اللي طلعته هيئة النشر، واللي أعاد نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف المتنيح تنقيحه وحذف منه بعض القصص. ولكن حتى ما نشر في هذه الطبعة يعني يحتاج إلى مراجعات. وأنا الحقيقة الثلاث مجلدات على ما أظن يعني اللي وصلوني من دير الأنبا مقار، عملوا جمهورة في ليمون المقاري مش المتنيح الحالي، الله يديله العمر والصحة، فيها قصة تحتاج لمراجعات، فيها أقوال كتير جدا ما هيش مسيحية الحقيقة. ليه؟ أنا لما نقول إن هذا التعليم تعليم غير مسيحي لازم يكون عندنا سبب، يعني مش مجرد أنا ما قريت كلام ما عجبنيش فقلت لا أنا الكلام ده كلام وحش. لا، إحنا ما بنتكلمش بهذا الشكل. إيه هي ملامح التعليم الغنوصية في النسك المتطرف؟ أول شيء تاخد بالك منه، الشر ليس مصدره الجسد إنما مصدره العقل. مفيش طبيعة شريرة في جسد الإنسان، إنما لما العقل بيحب الخطية تنتقل هذه المحبة إلى أعضاء الجسد، وتعمل الذاكرة على أن تعيد بالصور العقلية وبالكلمات وبالروائح وبكل ما هو يمكن أن يختزن في الذاكرة، تعمل الذاكرة على تنشيط، لأن الإرادة تسعى وراء شهوة. يعني بدل ما نتكلم كلام مطلق عام نتكلم كلام خاص. مثلا يعني ده مجرد مثل مش مقصود به شخص معين ولا بتكلم عن حاجة أنا أعرفها عن واحد معين. الإثارة الجنسية بالذات عند غير متزوجين، هم يعني في سن الشباب، تبص تلاقي مثلا عنده جات له كده أفكار، أولا فكر، والفكر يتجه تحريكه الإرادة إلى تحريك أعضاء الجسد طبعا. وبعدين لما يوصل إلى الجسد، وذا الكلام الرسول يعقوب، بن الخطية تلد إنها تحبل وتلد شهوة، وشهوة تحبل وتلد شيء تصرف إنساني. لما تصل إلى ما هو مختزن في الذاكرة تصبح عمل لا يتم إلا بالجسد. يعني أنا فزعت الحقيقة، فزعت وتخضيت، يمكن ربما الحاجات كانت موجودة بس ما كانش بتتقال. لما ذكر في الأخبار العالمية الحقيقة مش بس أخبار مصر، على بنت عندها 10 سنين اغتصبوها الولاد في الدلتا، اغتصبوها وقال نلعب عريس وعروس. ولما في تهيئات النيابة اتضح انه بيشوف الافلام الجنسية الاباحية في التلفزيون وفي الموبايل تليفون محمول، فانا استغربت جدا. التصقت صور معينة بالولاد دول اللي اتمسكت من مباحث الامن الوطني 10-11 سنة، اعتقد الخبر منشور في مصر، يعني قريته في الصحافه العالميه واستغربت الحقيقه. وبعدين رحت موقع الحق الضلال بتاع الاخوه الاقباط، فلقيت ان الخبر صحيح، ما كنتش مصدقه الحقيقه. وابناء التحرش الجنسي في التحرير، يعني حاجات من هذا النوع، واشياء فظيعه كتير بتبان مصدرها الصور العقليه التي التصقت بالعقل، اختزنت في الذاكرة وتحولت إلى تصرف. التصرف ده لا يمكن أن يتم إلا بسط أعضاء الجسد، فإحنا بنظن أن مصدرها الجسد أبدا، هي مصدرها العقل، القلب أو العقل. فلما يتجه الإنسان يقول لك ده بقى الكلام لغة الصعادة الكلام العفش، أطمع جسدي وأستعبده. هو الجسد عند بولس مش الجسد بالمعنى البيولوجي، لا أبدا، الجسد عند بولس ليه ثلاث معاني. يا رب خلصني، كنت بسمع هذا الكلام لحد لما رحت انجلترا وحضرت موضوع الجسد في رسائل بولس، وترجيت بعض الإخوة ترجمت المحاضرات اللي عندي بالإنجليزي لسه، بعضها من أساتذة بتوعي بعضها من عندي. الجسد عند رسول بولس قلنا ليه ثلاث معاني. المعنى الأول هو المعنى الطبيعي، الجسد المولود من الجسد، الجسد إنه هو يعني الجسد البيولوجي اللي هو اللحم والعظم والجلد والشعر، ده ما بيتقالش عليه أي كلام، أي كلام شرير. المعنى الثاني الجسد كصورة كونت في داخل العقل اللي بيسميه رسول بولس جسد الخطية. جسد الخطية ليه؟ لأن الخطية لا يمكن أن تتحقق ويصبح لها وجود حقيقي في حياة الإنسان إلا عن طريق الجسد. يعني وأنت ممكن، ما بقولش أنت سوري، أي إنسان ممكن ينظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه، لكن تصبح النظرة خطية لما يعتدي عليها مثلا يعني، أو يغريها، يعني مش ضروري الاعتداء، ممكن الإغراء. فالقصة هنا مضحكة يعني، بتبين لكم لما كنت في برمنغهام وإحنا حضرنا عشية في الكنيسة، وبعدين عند الإخوة السرب، وأنا ماشي مع جماعة حبايبي امرأة، فبنعدي على المنطقة اللي بيسموها الريد ديستريكت، اللي هي المنطقة اللي فيها الروس الدعارة، فضلت واحدة طبعا بتدور على زباين يعني، فبتلغينا بالكلام. فالأخ الإنجليزي اللي معايا أرثوذكسي زيي مرعوب، مرعوب هيموت في جلده. ها قلت لها انت عايزين نروح معاك؟ طيب عشان انا اروح معاكي الاجرة بتاعتي 200 جنيه لان انا عجوز، والاخ اللي معايا دوت جون دوت اجرته 400 جنيه لانه شاب. قالت انت جننت فعلك؟ ده انا عايز منكم فلوس. لا احنا ما عندناش فلوس. فسبتنا ومشيت. فالاخ الانجليزي بيقول لي، بيقول لي انا مت في جلدي. طب افترض، شو بقى الخوف بيعمل ايه في العقل؟ قال لي افترض ان، قالت طب هاجي اديلك 200 جنيه. قلت له يا راجل ده هي دخلها في الليله الواحده لا يتعدى ال 100 جنيه بعد ما زبونين ثلاثه يعني. هتدينا الدخل بتاعها. يا راجل خليك عاقل، انا عارف طبيعه العقل الشرير ودرسته في علم الاجتماع، فمش هتعمل كده. فالطريقه الوحيده ان احنا نوزعها، ان احنا عشان خاطر احنا يعني بزبانك، انت تدينا الفلوس مش احنا نديك الفلوس. قعدت هنا طبعا بعد ما مشينا، وبعدين بص لي كده قال لي يعني انت ما جتلكش كده مثلا فكره ان ممكن مثلا لو معانا فلوس نروح؟ قلت له لا. ليه؟ قلت له سبب بسيط جدا، انا اول من راجل متجوز، دي نمره واحد ليه وفاء واخلاص للزوجه، ونمره اتنين انا كمسيحي جسدي لا املكه، لا املك جسدي. فاستغربت ان الاخ بيقول لي، انا اول ما اسمع الكلام ده، قلت له جسدي ملك مشترك بيني وبين المسيح. عم بص لي كده قال لي ده تعليم ارثوذكسي؟ قلت له ايوه. ليه؟ لان انا باخد جسد المسيح، هو يعني هو يعطيني جسده لكي اعطي له جسدي، لكي نكون جسد واحد، عطاء المشترك. فالجسد، جسد الخطير اللي بيتكلم عن رسول بولس، هو الجسد الذي سخر للشهوات والنزوات، واللي تكونت لي صور متعددة في العقل. انتوا عارفين كلمة فحل بالعربي اللي هو زي مثلا الطول الفريزيان، يعني الراجل اللي عنده كده الشعور بالفحولة يقول لك انا، دي منسوبة في المصادر العربية، يقول لك ده له قوة انه يقدر مثلا يمارس العملية الجنسية 30 مرة. كان ده في الطب على فكرة مستحيل، وده مش عارف ايه وده مش عارف. عندنا هنا طبعا وعندكم في مصر الفياجرا وحاجه ده اسمها سياليس. واول حاجه بسألك الدكتور لو عندك ضيق في النفس خدت فياجرا يا اساس يا رب. ايه بقى يا سيدي؟ هو عايز الامور دي تصل الى اقصى مدى. في الفياجرا جت اصلا من كلمه نياجرا اللي هي الشلالات اللي موجوده على الحدود بين كندا وامريكا. نياجرا فولز دي منظر ممتع. فالاخ اللي اخترع ال سموه ايه سموه ده سموه مصيبه سموه زي ما تسميه ده قال لك ده قوه ال 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 القدرة الجنسية عند الرجل زي شلالات نياجرا سماها فياجرا. يا دي المصيبة. ايه المشكلة في كده؟ المشكلة ان الانسان يجد ذاته في الجنس تأكيد للوجود self gratification بالانجليزي. وتأكيد الوجود مصدره الاساسي الشعور بالموت. ان الانسان في طبيعتي مرتل ميت طبعا فمحتاج لحاجة تأكد وجوده. الجنس واحد منها، الفلوس واحد منها، الغضب صورة منها. ليه؟ لأن أنا وجودي مهدد والوجود المهدد يدفعني إلى البحث عن أشياء تعطي لي تأكيد الوجود. ده جسد الخطيئة فألجأ إلى الجسد. معنى الثالث عند الرسول بولس هو بيتكلم عن الجسد، بيتكلم عن جسد مجد المسيح وعن التحول اللي بيحصل في الإنسان في كورنثوس الأولى 15 يزرع في فساد يزرع في ضعف يقام في قوة، يزرع في هوان يقام في مجد. وده التحول الكبير اللي بيحصل في الجسد الإنساني نتيجة الاتصال بالمسيح والاتحاد بشخص الرب. احنا هنا في هذا الزمان نرى بعض ملامحه لكن لا نستطيع ان نراه بشكل كامل لان الشكل الكامل مؤجل الى يوم الدينونة، لان لسه فيه العنصر الترابي اللي موجود اللي لازم الجسد ينحل يرجع الى التراب لكي يقوم في مجد المسيح. فانا ما اقدرش اتكلم عن الجسد إلا إذا كانت يعني عندي فكرة واضحة جدا إن بولس بيتكلم عن جسد الخطية. ده الجسد اللي عاوز تعبده ليس بالكراهية، لا ده هو إرغام الجسد عن طريق العقل بتبني عادات وسلوكيات أخرى غير السلوكيات المضادة. ازاي؟ اقولك ازاي. يعني مثلا في كتاب بستان الرهبان وفي كتاب تاريخ البطاركة عن واحدة بقى البطاركة يقول لك كان محارب بشهوة الزنا. كتاب ال تاريخ البطاركة بيقول له كشف فكره فقالوا له انت تقعد معانا هنا. بقى يفوت يعني يملى المية للشيوخ، خد بالك من كلام كويس، تحرر من 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 ضغط المشاعر الجنسية بالخدمة. ليه؟ لأن أصل في هنا شيء غريب جدا في الجنس. هو الحقيقة مش غريب، إنما غريب إحنا ما بنخش مالنا منه. لما بتخدم غيرك بتطلع من الشعور بالوحدة فيخف ضغط الشعور الجنسي عندك. بقى يفوت ينظف الدورات المياه ويملى المياه للمتوحدين الى ان هدأت نفسه وعاد الى البطريركية. ففي هنا الخدمة خدمة. ولذلك الاباء الرواد في الحياة النسكية ما كانوش يرضوا ان في انسان مبتدئ يعتزل او يتوحد. ليه؟ لأن الوحدة دي عايزة عقل منضبط يقر في كيان شبعان من الحب الإلهي ومن خدمة الإخوة. عشان كده يقول لك لازم الرهب يعدي على المجمع، بعد المجمع يبقى عاوز يروح يتوحد، يروح يتوحد ليه؟ في المجمع في الخدمة، الخدمة أصلا خروج عن خروج من قوقعة الذات إلى اكتشاف احتياجات الآخرين. ولذلك رهبان المجمع هو أول درجة في الحياة الرهبانية. بالنسبة لي نحن اللي عايشين في المدينة، طبعا للإخوة والأخوات، عندنا هنا على فكرة موضوع البورنوغرافي، الأفلام القذرة اللي موجودة على التلفزيون واللي موجودة في الإنترنت، بعيد عنك الله ما يوريكم أشياء ما تتحكيش. يعني مش عايز أتكلم لأن في أمور خصوصية ما حدش يعرف الكلام ده بيروح فين بعدين في الآخر. دي زي النار مشفى في قش الرز، وبعدين تجد ان في مش بحث عن الاخر ابدا. يعني بقى الخطوره البورنوغرافي في ايه؟ ان ليس البحث عن الاخر، ده البحث عن الذات، الذات اللي تعاني من الوحده. في الكلمه الانجليزي بحبها قوي كلمه لونلي. لونلي يعني واحد يكاد يكون مقطوع الصله. يعني ممكن اقول الكلام ده لانه طبعا انا هتقلب العربي والاسره دي مش هتسمعه، ان ام جابت لي بنت عندها 14 سنه بنتها، والبنت دي بعتها بالكاهن بتاعها قال روح اكلم فلان، انا الموضوع ده ما اعرفش عنه كتير، روح اكلم فلان. فجت امها شكلها كويس شكلها حلو، ف بنتكلم، فبتقول هي الام بتتكلم، وانا لما امها بتتكلم بحس ان البنت يعني تمد، و يعني بالتعبير العربي كده مفعوصه يعني. فبقول البنت يعني الكلام بتاع امك ده كلام مظبوط، بتعمل عادة سرية ما بين 8 ل 10 مرات في النهار، ده كلام امها، ولا كان ده مظبوط؟ لا مظبوط. ما اقولش ليه، السؤال ليه سؤال غلط جدا في الطب النفسي. طب ما اقولهاش غلط، حتى تبديش بكلام عن الغلط او عن الصح، ده طب النفس ليه طريقة معينة. نقول لا ما قلناش والله صح، ما قلناش والله غلط، ما قلناش والله حلو ولا وحش، لا عايزين نوصل للمشكلة. فبقول لها شوف بس خد بالك من الأسئلة اللي جاية. سؤال أولاني أنت مين أصحابك؟ من الولاد؟ قالت لي ما فيش. طب من البنات؟ قالت لي ما فيش. خد بالك من الكلام. طب مين أقرب صديق لي؟ قالت لي ما فيش. طب اخواتك في البيت؟ لا اخواتي دول ما بيحبونيش، بقى من الكلام. فهنا حطيت صباعك على مبدأ الشعور بالوحدة غير محبوبة. فالطاقة الحب المغروسة فيها في الطبيعة تتجه لإيه؟ للجسد. الشعور بالوحدة يدفع إلى هذا. قصة طويلة هي، احنا خدنا فيها شوط طويل لما يعني خف، هي لم تمتنع، هي خفت قوي قوي قوي، واتجهنا الى الرسم والموسيقى وتعلمة البيانو، وعملنا برنامج للقراية الشعر والمسرح، وبندور على الهوايات الممكن هي تعملها عشان خاطر تطلع من الخندق بتاع النفس. وهم ماشيين كويس، في تحسن كبير جدا، كبرت الشخصية بتاعتها، بقت تحس ان ليها وجود اخر غير الوجود في نطاق الممارسة الجسدية، في على المستوى العقلي وده مهم جدا، في الشبع العقلي، انها بترسم كويس اول حياة، ورسمت حاجات كتير وعملتها في معرض في الكنيسة، يعني في شبع عقلي. فهنا المشكلة الكبرى هي الشعور بالوحدة. الأنا هنا استدارت من فراغ إلى فراغ، وبك من التعبير بتاعي أنا ما بتكلمش كده كلام يعني، لا من فراغ اللي هو ما فيش محبة ما فيش علاقة. فاكرين المثلث اللي قلناه في الأول اللي هو عن المنحة وعن المحبة وعن النمو، وان في ده في طاقه حبه قويه جدا في الانسان فإذا لم تشبع هذه المحبة بالطريق الطبيعي بتلتجئ إلى طريق غير طبيعي لأنها تحتاج إلى إشباع. فالإشباع الحقيقة في الشركة في النمو. احنا ما عندناش برامج حتى في الكنائس هنا للنمو العقلي والروحي في الإنسان. ما عندناش خالص، صفر. قعدت مع مجموعة من الباقي الكهنة من 4 شهور، بعضهم من الكنيسة القبطية من عندنا وبعضهم من خارج الكنائس الأخرى الأرثوذكسية. أقول لهم يعني إيه برامج التربية الروحية اللي عندكم؟ فقدموا لي برامج. يقول لك مثلا إيه برنامج في التاريخ الكنسي، تاريخ مجمع نقي. أهو كويس. لاهوت المسيح عند القديس أثناسيوس، حاجات كلاسيكية من العصر الوسيط ليس لها قيمة بالمرة، غير أنك أنت بتدي كم من المعلومات لا يغير شيء في حياة الإنسان. أقوله يعني أنت بتدي تاريخ مجمع نقي 325، لكن قبل تدي تاريخ مجمع نقي قل للأخ والأخت أنت المسيح إله ليه؟ ليه أنت بتقول المسيح إله؟ وصل لي كده في دهش. أنت عاوز داود المسيح ليه؟ عشان يعني داود المسيح بيعمل لك إيه يعني؟ أنت محتاجه في إيه بالذات يعني بالتحديد كده؟ محتاجه كإله لأنه بيخلصك من مشاكلك، محتاجه من إله الإله أنه بيغفر لك خطاياك، ولا محتاجه كإله لأنه يكمل وجودك؟ بس عندي نيو نتكلم يعني ايه تقصد بيكمل وجودي؟ استغرب. قلت لهم اذا انا قبل ما ادرس مجمع نقية هجيب كتاب تجسد الكلمة وادرس على الاقل الفصول 16 الاولى. انت بترجع الى خلق الانسان على صورة الله، وبترجع الى الانا اللي هي مركز الوجود والشعور والكيان الانساني الذي لا يجب قتله او تحطيمه، وإنما يجب تطوير ونموه لكي ينمو في شركة اللوغوس. وابتدينا الكلام على إن ألوهية الرب يسوع المسيح هي التي تكمل كياني كإنسان، لأن كياني ليس له وجود حقيقي إلا في الشركة مع رب الحياة. وأخذ موضوع خدنا فيه تقريبا ساعة. وبعدين بقول لهم بقيت الموضوعات اللي عندكم دي موضوعات كلاسيكية فاضية ليس فيها حتى حس روحي أرثوذكسي سليم. إزاي؟ ما عندكمش ولا درس عن الليتورجية. أوصولي كده الليتورجية طبعا إيه مجد وإكرام مجد الثالوث القدس الأب والابن والروح القدس عن الثالوث في الليتورجية؟ مفيش ثالوث. الليتورجية تبدأ بالثالوث عندنا وعند الروم، مباركة الملكة الآب وابن الروح القدس. عندنا بعد مجد والإكرام الخاص بالآب والابن، على فكرة مش اللي احنا من لا 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 ما أقول مطايم انتبه نجية ترياس اللي هو خاص بالآب بالثالوث القدوس، ده هو اللي جاي علشان يعطينا شركة فيه. عشان كده نقول ايه المجد الآب وابن الروح القدس واحد، والآب القدوس واحد، ابن القدوس. يا جميع الأمم باركوا الرب. طبعا يعني في حضور للثالوث الذي جاء لكي يخدمني. شو بقى تصور هنا الأنا ترى أنها تخدم، وعندما تخدم حسب قول الرب يسوع مش كلام جورج بيباوي، لأن ابن الإنسان جاء ليخدم لا يخدم. فابن الإنسان جاء ليخدم، الثالوث بيخدمني، بعت للابن ينظفني من المصائب اللي فيه، بعت من الروح القدس ينير عقلي ويديني جسد دمه، جسد دم الابن. طبعا هنا المشكلة الكبيرة أن الأنا الذي تحيا في فراغ، ولو حتى فراغ يخلقه التعليم اللاهوتي المزيف ليه كده من بره جلبية شكلها أرثوذكسي ومن جوه الجسم اللي جوه جسم كلاسيكي بتاع العصر الوسيط، يموتني يخنقني. أنا كنت أختنق في الكليريكية على فكرة، وكنت أفوق لما أروح جسم المين. كنت أجي على موصل كده على أول عشية يكون يعني ابتدوا في التسبحة، أول ما خشت كده أبونا مينا المتوحد بص يقول لي أنت جاي شايل أوف على رأسك قلت له اه الأوفة دي ملوها بعض، مش كل الأساتذة على فكرة، الأوفة دي ملوها بعض الأساتذة عندنا بكلام لو سمعته يمكن ما يعجبكش. قال لي طيب بعد عشان نقعد نتكلم. ليه؟ لأنه كلام يؤدي أولا إلى ثنائية إقماع الجسد وإخضاعه، ليس عن طريق العنف وإنما عن طريق التصرف المضاد للخطية، زي الخدمة، زي العطاء، زي قبول أمور أنا يعني ببقى قرفان منها. يعني طلبت من واحد من الإخوة أنه اتطوع في الصليب الأحمر من كنت بيروت، كان عنده مشاكل متلتلة مخدرات وجنس وعنف، فقلت له روح طوع في الصليب الأحمر أيام الحرب الأهلية في لبنان وشوف يعني زي بلوك يبقى حظك كويس. بيقول لي قلت له أصل الخدمة في الصليب الأحمر هتوريك مدى احتياجات الإنسان للرحمة والشفقة، أنت مليان بنفسك ومليان لأن الأنا اللي عندك انحرفت عن المسار الصحيح وتتجه الأنا إلى الأنا، يعني من الذات إلى الذات، من فراغ إلى فراغ أعظم، فبتسقط بقى في كل الحاجات اللي أنت بتشتكي منها اللي هي الجنس والزنا والعنف. لكن لما تتجه إخوتك البشر تجد أن كمالك في وجودك مع الآخرين يغذي فيك أعظم ما في الإنسان هو الشفقة والمحبة. وكان وأصبح صديق ملازم جدا لي، يقول لي قلت له أنا ما أنقذتكش، يقول لي أنقذتني يا عم، أنقذتكش، أنقذك الرب يسوع وأنقذك، أنقذتك محبتك للناس، أنا أنقذك إزاي؟ يعني في إنسان ينقذ إنسان ما علي. فإذا في النسك اللي هو في الجانب الثنائية في جانب آخر، جانب آخر أنا في الحقيقة يعني بدورت على التاريخ بتاعه مش قادر أمسك الراس التعبان لسه، أنا مسكت الديل وماشي مع الديل لكن لسه ما وصلتش للراس. عندنا طبعا يقول لك اللي تعرف ديته قتله، فعاوز أوصل إلى النقطة التاريخية، الفصل الفايل يعني التاريخي اللي أدى إلى الكلام على انفصال الإنسان عن الله. يعني ما اقدرش أتهم الإسلام لأن دي أصلها موجودة في الأفلاطونية، ما اقدرش أتهم الرهبنة، الرهبنة أصلها ما قالتش كده حتى في الرهبنة اللي انحرف فيها النص، ما اقدرش أتهم، مش قادر أتهم، الموضوع مش اتهام، الموضوع بدور على الأصل، الأصل ده يا ترى يطلع إيه؟ ايه سبب شعوري بالاغتراب عن الله؟ ان الله انا ما اعرفوش، انا سمعت 4 شرايط للملحدين على اليوتيوب بس امبارح بالليل، في 4 منهم مقبوط على فكرة. هجوم على المسيحية وعلى الاسلام، انا ماليش دعوة بالاسلام، لا موضوع يخص علماء الازهر والازهر اللي كان بيتناقش مع واحد منهم، يعني الحقيقة كان إنسان طيب القلب والحوار قطع لأنه 30 دقيقة بس على اليوتيوب. كلام الإخوة الملحدين دول يبين حاجتين في منتهى، الحاجة الأولى إن الحقيقة ما فيش تعليم لا عن الإنسان ولا عن الله، كل كلام عن الله وكل كلام عن الإنسان يتقال، ما ده كلام لا يمثل المسيحية بصراحة، ده كلام عبارة عن فولكلور شعبي بنسمعه في الوعظ عن الله الغاضب المنتقم الجبار القدوس الذي لا يقبل الخطاء. لكن بترجعني للنقطة اللي أنا بقولها، من أين أتى هذا الكلام أنا ما أعرفش، إذا عندكم أي إفادة يبقى الله يجازيكم خير. إيه بقى لما أنا ببتدي من نقطة الجهل، الجهل بالله، نقطة الجهل بالله تسمح للتراث الشعبي الفولكلوري انه يكون العقيده بتاعتي. لكن نقطه الجهل بالله وواسعه الانتشار عندنا في الكنيسه تعالج بدراسه رصينه جدا لموضوع الصلاه. شوف يعني هتقول لي الثالوث، اقول لك اه، لوت الابن اقول لك اه، لكن قبل كل ده موضوع الصلاه، الممارسه الصحيحه للصلاه. ليه؟ لأن احنا نادر جدا ما بنقول ان الصلاة هي لقاء مشترك بين الله والإنسان. يقول لك حديث مع الله مش عارف ايه، كويس كويس كويس، كل يعني مش بطل ده، انت يعني بتوصف الجلد من بره، من جوه عبارة عن ايه؟ عبارة عن لقاء الشركة، لقاء الشركة بينك وبين الله. فانت يعني في الصلاة الحقيقية بشكلها الحقيقي يعني في الأجبية في القداس، يعني احنا كنا بنقول في مزامير ما تنفعش الإنسان المسيحي لأنها تعبر عن الأزمة الروحية والعسكرية أيضا في إسرائيل القديم. يعني ناخد مثل على أنهار بابل هناك جلسنا عندما تذكرنا صهيون. طب أنا ما عنديش أنهار بابل ولا والذين أصرون أو قالوا سبحوا تسبح سبيح صهيون وسليم، كيف نسبح الرب في أرض غريبة؟ أنا للرب أرض ملؤها، ما فيش أرض غريبة عندي. ففي ما خدناش بالنا إن الصلاة في العهد القديم غير الصلاة في العهد الجديد. الصلاة في العهد الجديد هي صلاة في الله إن جاد، بصلي في الابن لأن الابن هو رأس الكنيسة، وإحنا عايزين نمسك موضوع الرأس ده، الرأس الذي له جسد غير قابل للانفصال. يعني لو أعرف ألحنها وعندي صوت كويس كنت ألحنها لك. العضو الذي انضم إلى جسد المسيح هو عضو غير قابل للانفصال يا أبو ياني. فالرأس الذي منه تنمو كل الأعضاء، ده كلوسة صاحة 2، متصلة بإيه؟ بروبط اللي زي المفاصل والعضلات اللي موجودة في جسم الإنسان، تنمو نموا من الله. يا بقى أنا النمو اللي فيا ده جاي من الله؟ آه، لأن هنا ودي بقى الخدعة الكبرى التي نسقط فيها جميعا، أكبر خدعة إيه؟ أظن أن لي حياة وأن هذه الحياة في مثل الغني الغبي في الأكل، الكور أقصبت والمخازن اتملت فكل يا نفسي واشبعي لإيه؟ سنينا طويلة. أظن الأمور الخارجية من طعام ومال وملابس وعمل وإلى آخره هو مصدر حياتي. عشان كده المسيح في آخر الناس قال لك هذا لم يكن غنيا بالله، يعني لم يكتشف المصدر الحقيقي للحياة. مع الكلام مع السامرية، من يشرب من هذا الماء يعطش. طبعا ليه؟ لأن فيه هنا حياة لا يمكن أن يغذيها إلا الله. فكل أنا شيء أنا بعمله، كل شيء أنا بعمله أظن في حياتي فأعمله وأعمله وأعمله، وأعمل في الآخر أرجع له وأبقى مستعبد لي. ليه؟ لأن أنا بحس إن في ده وجودي وحياتي. لا رب، التوبة لما أقول التوبة هي تغيير الفكر، اللي هي الميتانويا في اليوناني. كلمة توبة في العربي ما بتعجبنيش، عايزين ندور على كلمة تانية يعني. لأن التوبة من تب يعني انقطع عن الشيء. إحنا لا ننقطع عن الخطية، إحنا بنغير فكرنا عن الخطية. أصل الانقطاع عن الخطية شيء، وتغيير الفكر يعني مثلا أنا بحب العسل مثلا يعني، ولأن مثلا عندي مرض السكر، فالدكتور قال لي كل ما تاكل عسل بتفحت التربة بتاعتك بالمعلقة والسكين، فانقطع. لكن تظل محبة العسل في قلبي. اللي بيمنعني من أكل العسل الخوف. لكن أنا لو استطاع أن أغير فكري وأرى أن مثلا في طعام زي مثلا البروتينات او الفيتامينات او اشياء اخرى تغذي كيان غير العسل يبقى دي توبه البديل. فالبديل يا اخوه البديل بديل الحياه هو الله. الجنس ما ادنيش حياه ولا المخدرات ولا الفلوس ولا الاكل ولا الشهره ولا تصفيق الناس ولا الالقاب، ما فيش شيء يدي لك الحياه خالص. دي الخدعه الكبيره اللي احنا بنقع فيها، الراس الذي منه تاتي كل تنمو كل الاعضاء. فلما الراس يغذي كل عضو بالحياه، ام انا لو جات لي حاجه وحسيت ان فيها حياتي قلت لا يبقى بقيت انسان مسيحي، لان عارف ان في حياه اخرى اعظم وحياه اخرى تمتاز بالحريه. لان في تعرفين الكلام اللي بيتقال من غلب منه الانسان ما غلب منه الانسان صار له مستعبدا. ليه وانا مستعبد لحاجه معينه؟ ليه؟ مش لان في عمل معين بيستعبدني، لا، لان في قلبي من جوه وعي بان دي تساوي حياتي تساوي عمري. في مصر كان يقول لك ايه؟ اديني عمره من البحر يا اخي، لا هديك عمر هرميك في البحر، خلي عمرك فيك وبلاش البحر. يعني احنا لما بنستعبد نظن ان في شيء معين انا ما كنتش اخده ما كنتش اعمله، وجودي بتضرر وبيضعف وبيموت ومش عارف ايه. لا ابدا، وجودك هو كما كان وكما سيكون، لان هذا الوجود له الوجود الحقيقي الابدي في المسيح. قد تخطئ وقد نخطئ نحن جميعا إذا ظننا أن هناك عملا إنسانيا يعطي لنا الحياة. لا يا إخوة ما تجيش، لأنك أنت وحياتنا كلنا جزء الإنجيل. يعني كنيستنا علمتنا، فأنا بقول إن الجهل بالله والشعور بالانفصال مصدره الأساسي أننا لم نتعلم أن لنا حياة تأتي من الله. أنا هو القيامة والحياة. فأنا مسكنا في القيامة أن المسيح يقومنا في اليوم الأخير، كويس حلو. طب والحياة؟ من يأكلني يحيى بيه. طب الحياة في المسيح دي مش تاخد حقها من الشرح والتعليم، تاخد ما تاخدش. فنرجع الموضوع ده بعدين على فكرة، وخلوه عندكم في الإيميلات. لأننا عاوزين نتكلم كيف صار المسيح حياتي، كيف بأي وجه المسيح هو حياتي. لأن الجهل ده هو اللي بيجيب لي الباب المفتوح الذي تدخل منه كل الخطايا. وبعدين إيه؟ طيب الجهل، وأنا مش عارف دي جت إزاي. يعني إن إحنا لم ننشأ بوعي كنسي صحيح، ان انا في الكنيسة مع الرأس. الكنيسة مش مبنى على فكرة، المبنى هو احد مظاهر الكنيسة، انما الكنيسة الحقيقية هي اعضاء جسد الرب المؤمنين. فلما ده بيغيب عني وما انا بحس ان الواد جنبي ده انا معرفوش ولا حد تعرف اسمه، ويجي الشماس ويقبله بعضكم بعد المقولة المقدسة ومد ايده وسلم، وانا ما اعرفش حتى اسم الاخ او الاخت الواد جنبي، او الاخ بلاش الاخت احسن، يقول ده فلان ده بيعلم بالاختلاط، ويطلع لي واحد يبقى هما 39 توما و40 41 كمان. يا اخوة احباء الله، انا هنا بتكلم على ال 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 الانكسار في التعليم. انا مش عارف ليه سقط من الوعي المعاصر لينا ان احنا اعضاء في جسد واحد هو جسد المسيح. مش عارف اذا انتوا عارفين قولوا لي. النقطه الثانيه في الانحراف الان على المسار بتاعها، الان تنحرف ليه؟ يعني لان احنا في الحقيقه في التعليم الابط المعاصر لم نقل ان الانسان له غايه وهي الله، وان الله ما يكون هو الغايه يبقى كياني هو الوسيله، وهنا تبقى الغاية والوسيلة واحدة. ازاي؟ اصل احنا بننسى ان احنا ما نقدرش نتكلم عن الله كإله متجرد ما وإنما كإله متجسد. ده أعظم ما جاءت به المسيحية، الإله المتجسد. الكلام على الإله ظهر في الجسد، كده لك عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد. فأنت لما الله ظهر في الجسد بيبان في الجسد، بيبان عندك إن في هنا إله متجسد داخل في حياتك، فيبقى جسدك وروحك ونفسك وإرادتك وعقلك. يعني المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم كان في واحد بيتكلم بيقول أبونا بشوي كامل قال الخلطة بيوصل بها الحياة الجديدة مع الحياة القديمة. في خلطة صحيح، الكلام ده كلام مظبوط، كلام يعني جاي من اختبار صحيح. ولكن الخلطة دي يعني ما هيش مكروهة من المسيح، ده المسيح بيحبها وعايزة تنمو وتكبر وتتصلح وتبقى حاجة يعني حسن. فهنا الانكسار حصل لأن احنا ما بنقولش ان الحياة من الله، ما بنقولش ان الله هو غاية الوجود، ما بنقولش ان احنا اعضاء في جسد واحد، ما بنقولش ان المسيح حياتي وان من غير المسيح انا حياتي لن تكمل. مش عارف يا اخوة الحاجات دي تتعالج ازاي الا ببرنامج للتعليم اللي هو الصحيح. انا قلت في الاول الصلاة، يعني لاحظ انا الصلاة يعني الهيصة اللي اتعملت على موضوع الشركة في الطبيعة الالهية بتبين عوار خراب بعيد عنكم، بتبين اولا احنا مش فاهمين الثالوث، ثانيا ما عرفناش التجسد، ثالثا ما عرفناش هي طبيعة الانسان، رابعا ما تكلمناش على غاية خلق الانسان. ما هو ربنا خلقني وحطني في العالم كصورة ومثال لي ليه؟ عشان يعني ازرع واحصد وطلع الدهب من المناجب وابني عمارات وطلع طرق. ده صحيح؟ لا، دي كل دي وسائل لنمو صورة الانسان فيه، صورة الله فيه. دي كلها غايات، دي كلها حاجات غايات متنوعة تهدف إلى وضع الإنسان في دائرة الاهتمام الإلهي. عموما يا إخوة، لأن أنا لازم أبطل كلام لأن صوت الرب يضيع، إحنا في الأنا يجب أن نتجنب أربع أمور خطيرة جدا لازم أبعد عنها. كان أبونا مين يقول لي ولو كلفتك عمرك تصور أن لا أسمح بأن أتصرف بغير محبة. يقول لي يا ابني إذا تصرفت بغير محبة بالعداوة أو بالغضب قم ترجع لك إيه؟ يبقى الغضب ساكن في قلبك، وأخوك اللي غضبته هيغضب عليك وجايز ينتقم منك. أن لا نتصرف بغير محبة. ثانيا أن يكون لي غاية واضحة. ليه؟ يعني ما أقولش كلام ويكون لي قصد تاني، ما يكونش بلسانين أو بقلبين اللي بتيجي في مديح الصوب الكبير. أقول لك ولا تكون ذوي لسانين، صحيح، لازم يكون عندك يا ابني غاية واضحة أنت بتعمل دي ليه، وتكون هذه الغاية عقلية محض لم تحرك الشهوة ولا العواطف. ولذلك في النقطة الثالثة كان يقول لي كل عاطفة إذا وضعت في إطار عقلي لا تنحرف، إنما إذا تركت حرة بدون إطار عقلي تنحرف. يقول لي لما تحس كده ان الغضب ابتدى يتحرك فيك وابتديت يعني كده تلاقي الكلام اللي بيتقال عليك او في الحوار اللي بينك وبين واحد مش ماشي بالشكل اللي انت عايزه وابتديت تغضب، لو حطيت شيء عقلي، طب انا بغضب ليه؟ طب الموضوع ده مش مهم قوي، يعني ابتديت تكلم نفسك حتى، قال تلاقي صورة الغضب هدأت. والنقطة الرابعة والأخيرة جينا زي ما بيقولوا بالعربي مربط الفرس. وبيقولونا دايما في كتب الحكمة لا تنظر إلى ما تفعله اليوم بل انظر إلى ما تفعله اليوم كما لو كان هو ما تفعله غدا. يعني إيه؟ يعني انت عملت حاجه دلوقتي عاوز اعملها دلوقتي، طب دي هتبقى ايه بكره ودي هتبقى ايه بعد بكره؟ ليه بكره وليه المستقبل؟ لان المستقبل لما انت بتبص له يغير رايك ويغير قرارك ويقول لك لا ده الموضوع ده بكره بعد كده مبقاش كده. طبعا يعني اديلك مثلا، كنت ساكن في حته يعني ما كانتش كويسه قوي، وكان واحد جاري كان مزاجه يرمي الزباله في قدام البيت بتاعي، ودي ليها غرامه على فكره. فانا كلمته اروح اشيل الزباله واحطها في الصندوق الزباله، قلت له يا اخي فلان عاوزك يعني تساعدني، انك انت يعني راجل عجوز اكبر منك في السن، فاولادك ومراتك بيرموا زباله عندي في البيت، ف يعني ساعدني لان انا يعني صحيت على قد. فزعل وغضب وبتاع، طبعا ممكن اشتكي للبوليس والبوليس يجي يعمل له محضر روح المحكمه خد بالك الكلام. وبعدين اضطر بقى اخش حمايه البوليس لانه يعني واضح انه انسان شرير. لا انت اللي بتعمل مش عارف. قلت له طيب انا يعني هصور لك ولادك وهما يرموا الزباله. قال لي تبقى راجل. حاضر. فبالمحمول صورت مراته وهي بترمي الزباله بالمشيت من قدام البيت قدام بيتها لحد باب البيت عندي ورمت الزباله. صورتها. هو بعدين خدت له شارة عنب وشارة بطيخ ورحت زرته. طيب يا عم كل سنه طيب، الربيع جه والفواكه بتاعت الصيف ابتدت، فانا عايز افرجك على فيديو. وفتحت المحمول وفرجته على مراته فصعق. قال لي انا ما كنتش اعرف. قلت له لا يا اخي خلي مراتك تغسل العنب وناكل وانت شارة عنب انا وهي. فصعق. لو كنت انا مشيت في الشكل القانوني اللي هو بتاع بكرة يعني بتاع بعده، ما عرفش ولاده كان عملوا فيه ايه. يقطعوا لي كوتش العربية، يحرقوا لي البيت. كل ده ممكن. يقول لك على قدر ده الرسول بولس، على قدر طاقتكم سلم جميع الناس. ليه؟ لأن مسلمة جميع الناس خاصة بكرة مش بس بالنهاردة. من بدأ بالسلام اليوم يجده غدا، ومن بدأ بالخصام اليوم يجده غدا. وغدا دي الخطيرة في الموضوع كله. العبارة دي موجودة من كتاب حكمة الآباء المصريين اللي ما قدرتش انشره في مصر، لأن قال لك ده ضد الروحانية القبطية، فقلت بلاش مش عايزين، يعني كفاية المصائب اللي على دماغي. من ابتدأ بالسلام اليوم يجده غدا. من ابتدأ بالخصام اليوم يجده غدا. وأن صار في طريق العداوة فيدفن حيث تدفن العداوة كل من صار معها. هذا الكلام ينسب لسماعيل بن كليل من رهبان دير يوحنا القصير، وربما هو الكاتب الله أعلم. أنا يعني خلاص أردت أفلس. لسه لينا كلام كتير عن محبة الذات يا إخوة، كلام كتير قوي 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 على منهج التوبة والمنهج الروحي في التربية الكنسية في كنيستنا العظيمة أم الشهداء، وكيف نستطيع أن نعيد النظر في هذا المنهج. الرب يسوع المسيح احفظنا وإياكم من كل عصر من كل شكوك ومن ازدواجية النفس والجسد، ويعطينا جميعا نعمة ومعونة لكي نعيش حياة الفرح الروحي الأبدي الذي لا يمكن أن ينزع منا، لأنه عطية الرب يسوع الذي المجد الدائم مع الآب ومع الروح القدس من الآن إلى الأبد. أمين.